إحدى المقاطع الحديث، ومرة لا، تدل القرينة على أن هذا هو المقصود. إذا دلت القرينة على أن هذا هو المقصود، حينئذ لابد أن نتمسك بوحدة السياق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال البحث في الدليل الثالث غير الإجماع الذي تمسك به لإثبات شرطية الاختيار بالمعنى المتقدم، وهو التمسك بطائفة من الأحاديث رفعت الإكراه، وكان الإشكال أن هذه الأحاديث ظاهرة في رفع المؤاخذة، وعممناها على الأحكام الوضعية ببركة صحيحة البيزنطي، ثم أشكل على صحيحة على التمسك بصحيحة البيزنطي أنها واردة في مورد التقية، لأن الأمور الثلاثة لا ينعقد اليمين فيها، وما يكون واردا مورد التقية تسقط فيه أصالة الجهة، فلا يكون المقتضي للتمسك به تاما. هذا كان خلاصة الإشكال، أوضحناه في الدرس السابق. يجيب المصنف رحمة الله عليه أن هذا الحديث من مصاديق كبرى ثبتت عند المحققين، وأشار إليها الشهيد الثاني رحمة الله عليه في بعض شروحاته، وهذه الكبرى عبارة عن التبعيض في الحجية، فلو كان عندنا رواية تتضمن مثلا مطلبين، وكان العمل بالرواية في أحد المطلبين ساقطا عن الحجية، إما لوجود معارض، وإما لإجمال، وإما لغير ذلك، فسقوط أحد المقطعين عن الحجية لا يمنع من التمسك في المقطع الآخر. وهذه الكبرى أعني إمكان التبعيض في الحجية لا تنحصر في الاستفادة منها فيما لو تميز كل واحد من الحجتين على الآخر، كما هو الحال في الجمل المتعددة، بل يجري فيما كان من قبيل التشريع والتطبيق، وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ في صحيحة البيزنطي يوجد تشريع وتطبيق. التشريع المستفاد منها أن فعل المكره لا يترتب عليه الأثر الوضعي، هذا نوع من ماذا؟ تشريع، تشريع لحكم شرعي، فعل المكره لا يترتب عليه أثر وضعي، كما أنه يوجد تطبيق حيث طبق ذلك على الطلاق، على الحالف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، فإذا كانت الرواية ناظرة إلى مطلبين ودل الدليل الخارجي على سقوط أصالة الجهة في المطلب الثاني، لا يلازم ذلك سقوط أصالة الجهة في المطلب الأول. ملتفت جيدا؟ يعني إذا كانت الرواية بأحد مطلبيها للتقية لا يلزم أن تكون في المطلب الآخر أيضا للتقية. فالتشريع الكلي لبيان حكم واقع لكن تطبيق على مثل الطلاق والعتاق والصدقة يكون من باب التقية، وهذا له نظير ففي الصحيحة الثالثة لزرارة المستدل بها على الاستصحاب طبق الاستصحاب على الركعة المشكوكة المقتضي لجواز اتيان المشكوك ماذا؟ موصولا. ولما كان ذلك مخالفا للمذهب حملنا التطبيق على التقية، وماذا؟ وحصل حافظنا على أصالة الجهة وبيان الحكم الواقعي في أصل تشريع الاستصحاب. واضح هذا الكلام؟ مقامنا يكون من هذا القبيل. نقرأ هذا المقدار، يقول: والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا من دون الإكراه أيضا، إلا أن مجرد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع الآثار الوضعية، في عدم وقوع آثار ما حلف به، ليش؟ بسبب وضعي، يعني بسبب وضع ما أكره عليه، يدل على أن المراد بالنبوي ليس رفع خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي. طبعا يمكن أن نقول، يعني تفسر بتفسيرين هذا البيان. أحد التفسيرين الآن ما ذكرته قبل قليل. التفسير الآخر أنه نأخذ بأصالة الجهة بلحاظ ما يفيده التطبيق من رفع مطلق الآثار، لا خصوص الآثار التكليفية، ونلتزم بالتقية وين؟ في مورد التطبيق، وهو الحلف بالطلاق والعتاق وما شاكل ذلك. والمطلب واضح ترى. هذا لا، إذا أخذنا بأصل التشريع، تشريع بمعنى أن المكره مرفوع عنه جميع الآثار، هذا أصل
لا، التطبيق إذا قلنا بأنه تقية وفصلنا التطبيق عن التشريع،
أي.
فمجرد التشريع عن التطبيق ما يثبت قرينية العام.
ليش؟
استفدنا العامية من فكرة التطبيق.
ليش؟ الآن من تطبيق الكبرى على المورد استفدنا ماذا؟
العام،
لأن المرفوع مطلق الآثار، هذا ليس للتقية، تشريع الكبرى على المورد ليس للتقية، وإنما كون المورد من موارد رفع الأثر بسبب الإكراه، هذا فيه تقية، لأنه ليس بسبب الإكراه بل لأنه لا ينعقد في حد ذاته. الوجه الرابع من الوجوه التي تمسكوا بها لإثبات شرطية الاختيار هو الأخبار الواردة في طلاق المكره. مجموعة من الروايات تدل على أن الطلاق الواقع عن إكراه لا يترتب عليه الانفصال والبينونة، والانفصال والبينونة أثر وضعي، فهذا يعني أن النفوذ الإيقاع يتوقف على الاختيار، ولا ينغص على هذا الدليل سوى كونه مختصا بالطلاق، والحال أن عمدة البحث عندنا وين؟ في البيع، كلامنا من شروط البيع، شروط المتعاقدين في البيع. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن هذه الطائفة تثبت بالمدلول المطابق شرطية الاختيار في الطلاق، وبالملازمة نثبت شرطية الاختيار في سائر العقود والإيقاعات، ومنها ماذا؟ البيع. وإثبات هذه الملازمة يكون بتوصيط عدم الفصل، وهذا الدليل كما ذكرنا يوم أمس بالكفاية، وهذا الدليل إما أن يرجع إلى الإجماع المركب، بمعنى أن الفقهاء بين قائل بشرطية الاختيار مطلقا، وبين قائل بالعدم مطلقا، ولا يوجد قول ثالث بالتفصيل، وهذا من الإجماع المركب الموجب لنفي القول الثالث. لأن لو أخذنا بهذه الرواية فقط في خصوص الطلاق يلزم أن نقول بالتفصيل أنه في الطلاق يشترط وفي غيره ماذا؟ لا يشترط، وهذا خرق للإجماع المركب. هذا الاحتمال الأول في تفسير المطلب. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود أن العرف يلغون خصوصية أو خصوصية المورد. صحيح أن النص وارد في الطلاق، لكن العرف لا يفهم خصوصية الطلاق بما هو طلاق من ناحية شرطية الاختيار وعدم الإكراه، وهذا أولى من الأول. ووجه الأولوية في المقام أحد أمرين: الأول أن الإجماع المركب إنما يكون حجة على تقدير حجية الإجماع إذا رجع إلى القول بعدم الفصل، لا إلى عدم القول بالفصل. إلى القول بعدم الفصل، لا إلى عدم القول بالفصل. التفت جيدا معي. لنفترض الأمة الآن بالنسبة لصلاة لغسل الجمعة افترقت إلى فرقتين. فرقة تقول بالوجوب لأن الرواية تقول اغتسل للجمعة، وفرقة تقول بالاستحباب. مرة لا، في الخارج لا يوجد قول ثالث، هذا نسميه عدم القول بالفصل. ومرة لا، الذي يقول بالوجوب يرى أنه لو كان مخطئا في الوجوب لقال بالاستحباب لا بالحرمة، والذي يقول بالاستحباب يرى أنه لو كان مخطئا في الاستحباب لكان قال بالوجوب. فكلا الفرقتين اتفقوا على عدم الحرمة، فهذا نسميه القول بعدم الفصل. فما هو حجة على تقدير حجية كبرى الإجماع؟ هو القول بعدم الفصل، لا عدم القول بالفصل. وإثبات ذلك في المقام في غاية الصعوبة، هذا أولا. وثانيا أن شرطية الاختيار لم يتضح لنا وجود منازع فيها لكي نقسم الأمة إلى فرقتين تتفقان على نفي الثالث. واضح الكلام؟ وهذه الكلمات التي سوف تنقل بعد قليل هي كلمات يظهر منها الخلاف، لأنها خلاف، وسيأتي أنه من تظهر منهم هذه الكلمات صرحوا بشرطية الاختيار. واضح هذا الكلام؟ فأنت في الإجماع المركب تستدل به إذا كان فعلا يوجد قولان تريد أن تنفي القول الثالث، لكن في المسألة في اتفاق على الشرطية. التفتنا؟ اللهم إلا أن نجعل الإجماع إجماع، الإجماع المركب إجماعا لولائيا، أي لو قدر وقوع الخلاف لافترقت الأمة إلى فرقتين، وهذا في غاية البعد. حاول البعض يلفق أو يوفق في بعض إجماعات السيد المرتضى برجوعها والشيخ برجوعها إلى الإجماع اللولائي التقديري، التفتنا؟ لكن لا معنى له هذا يكون أنه على تقدير، يريد الشيخ أن يعطي نتيجة في ذلك. هذه الفكرة الجديدة التي يوم أمس قلنا أتت إلى ذهني نستطيع أن نحل بها كل غالب موارد ما يظهر أنهم بصدد الاستدلال بالإجماع المركب، لا في مثل هذا المورد بصدد نفي خصوصية المورد، أن العرف يرى أن الاختيار بما هو اختيار، بأن الكراهة بما هي كراهة مانعة لا الكراهة في خصوص الطلاق. العرف هكذا يفهم، عندما تقول الطلاق لم يترتب عليه الأثر لكونه مكرها، ماذا يفهم العرف؟ أن الكراهة بما هي كراهة منعت عن ترتيب الأثر لا كراهة خصوص الطلاق. فلذا هذا معنى بضميمة عدم الفرق، ولا يرجع إلى قولنا عدم القول بالفصل. صار واضح؟
من خصوصية الطلاق باعتبار أن الشارع يعني تشدد كثيرا في موضوع الطلاق، فاشترط كثير من الأمور، يعني حضور الشاهدين وغيره من الأمور، فهم في مورد الطلاق نحتمل هذه الخصوصية. ليش؟ أنهم سأذكرها في الطلاق معتبر دون غير لخصوصية الطلاق، لا يعني هذه الخصوصية مو موجودة في بقية الموارد.
يعني الآن بالله عليك، الآن عندما أصلا تسمع إكراه، عندما تسمع إكراه بعد لا تنظر إلى الشيء المكره عليه.
يعني لا أقول يعني بضميمة مثلا يعني ضميمة بقية بحث الطلاق
والرواية. أي فليكن. خب غير الطلاق أيضا هناك مسائل كثيرة تشددت فيها الشريعة، مثلا كمسألة مثلا الحدود والدماء والفروج بشكل عام تشددت فيها الشريعة. ومع ذلك
أقول أن هذا قد مراجعة القول الوجه الأول مو الوجه الثاني، المقصود المصنف أنه
لا يعني كل من قال بالإكراه. هذه المناسبة، مناسبة هذا الإكراه الذي يفهمه العرف، الارتكاز العرفي يفهم أن ذات الإكراه هو المانع لا الإكراه في خصوص الطلاق. هذا بالفهم العرفي هكذا، أنه عندما يسأل أنه هل ينعقد الطلاق لأني وأنا مكره، يقول له لا. الذي يفهم في الارتكاز العرفي أن ذات الإكراه هو مانع لا الإكراه في خصوص الطلاق. يعني لا يفهم العرف أن الإكراه لو تغير من إكراه في الطلاق إلى إكراه في النكاح يصبح النكاح مما يترتب عليه الأثر، هذا لا يفهمه العرف. يقول هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم الفرق. ثم إنه يظهر هذه العبارة الآتية ناظرة إلى الاعتراض على صغرى دعوى الإجماع، أنه كان واحد من أدلتنا ما هي؟ واحد من أدلتنا ماذا كان؟ الإجماع. مقصودنا كان الإجماع، إجماع البسيط هناك أول دليل يقال ويدل عليه بعد قبل الإجماع، دليلنا الأول كان الإجماع. فقد يقال إن الصغرى غير متحققة، كيف وقد ورد في كلمات جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله. وحينئذ الوجه في مخالفة ظاهر هذا الكلام للإجماع أن شرطية الشرط المذكور عند من يشترطه ليست من الشروط المقومة لأي شيء، لعقدية العقد. وسيأتي شواهد على ذلك، بينما لو أخذنا بظاهر كلام الشهيدين يصبح هذا الشرط من الشروط المقومة لعقدية العقد. والفرق أنه على الأول يكون ترتب الأثر، يكون عدم ترتب الأثر في صورة الإكراه من باب عدم توفر الشرط، بينما على الثاني يكون عدم الترتب من أي باب؟ من باب عدم المقتضي والموضوع. المفروض الأثر على ماذا يترتب؟ على العقد. وبهذا الشرط إذا كان مقوم لعقدية العقد، يعني بدونه لا يوجد عقد، فلا معنى للبحث أنه يترتب الأثر أو لا يترتب. عقد ما في سالبة بانتفاء الموضوع. فإذا يظهر من هؤلاء من عبر بهذه العبارة أن هذا الشرط في أصل صدق العقدية وليس شرطا بالمعنى الاصطلاحي، لأن الشرط بالمعنى الاصطلاحي الموضوع حاصل، لكن حتى يترتب الأثر على الموضوع يقيد بقيد، هذا الشرط بالمعنى الاصطلاحي. فشرطية الاختيار ليست بهذا المعنى الاصطلاحي، وذلك لأنهم جعلوا المكره قاصدا لخصوص اللفظ دون المعنى، فيصبح حاله حال الذي يجرب صوته. واحد عم يجرب ميكروفون فقال بعتك بعتك جرب ميكروفون، هذا قاصد لإنشاء اللفظ، غير قاصد لإنشاء المعنى. عندما يقول هذا المجرب للميكروفون بعتك، هل نقول أنه يوجد عقد؟ لا يوجد عقد. واضح الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه يرى أنه في كلمات هؤلاء لابد من رفع اليد فيها عن الظهور، وذلك لأمور كثيرة. الأول أن المكره ليس أقل من الهازل، والهازل قاصد للمدلول. الهازل الآن عندما يريد واحد يذكر نكتة مثلا يريد أن يضحك الغير، الغير يضحك فقط من ذكر الألفاظ يعني، أو لابد من المعاني؟ الهازل قاصد للمضمون. فالمكره لابد أن يكون قاصدا للمدلول المستعمل فيه اللفظ. وليس المكره من قبيل من يجرب صوته وما شاكل ذلك. فحينئذ لابد أن نقول إن مقصود الشهيدين هو عدم القصد إلى وقوع المضمون في الخارج، لا عدم القصد إلى استعمال اللفظ في المضمون. وبين هذين فرق واضح. مرة أصلا المضمون لا تقصده، فقط أنت همك الألفاظ، ومرة تقصد المضمون لكن لا تريد أن يقع هذا المضمون في الخارج. فالمنتفي في المكره ليست الإرادة الاستعمالية في المدلول، بل الإرادة الجدية. والشاهد الثاني على ذلك هو معنى الإكراه لغة، فإن صيغة الإفعال تعني هنا حمل الغير على ما لا يحب، هذا معنى الإكراه، حمل الغير على ما لا يحب. فكما أنه لو أكرهنا شخصا على شرب الماء لا يصدق الإكراه إلا إذا وقع الشرب في الخارج، أما إذا لم يقع فلا إكراه. كذلك في البيع والعقد، الإكراه على العقد فرع صدق ماذا؟ العقد. فلو كان الاختيار مقوما لعقدية العقد لما صدق الإكراه على العقد، بل هذا إكراه على ما يشبه العقد. واضح؟ فالمعنى اللغوي للكلمة يقتضي هذا المعنى. يقول: ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة، وليس مرادهم أنه لا قصد له إلا إلى مجرد التكلم. كيف والهازل الذي هو دون المكره في القصد قاصد للمعنى قصدا صوريا، والخالي عن القصد إلى غير التكلم من هو؟ هو من يتكلم تقليدا أو تلقينا كالطفل الجاهل بالمعاني. فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، وأن الداعي له إلى الإنشاء ليس قصد وقوع المضمون في الخارج، لا أن كلامه الإنشاء مجرد عن المعنى والمدلول. كيف وهو معلول للكلام الإنشائي إذا كان مستعملا غير مهمل؟ يعني كيف لا يكون هذا الكلام كيف يكون هذا الكلام مجردا عن المدلول والحال وهو معلول للكلام؟ يعني المدلول مسبب عن الكلام بمقتضى الدلالة الوضعية، فكيف يوجد السبب ولا يوجد المسبب؟ طبعا إذا كان مستعملا في غير مهمل، والمفروض أنه هو لا يجرب صوته حتى نقول لا فرق حينئذ بين زيد ودايز، هذا المفروض أنه مستعمل لا مهمل. وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفا. واضح الكلام؟ لما بينا أن الإكراه هو عبارة عن حمله على الإتيان بما لا يحب، وهذا لا إذا كان لا يوجد عقد فلا يصدق عليه أنه أكرهه على العقد. والحمد لله.